ذهب المصنف كالمشهور إلى أنه يشترط تقابض في الرهن، بمعنى أنه إنما يتم الرهن ويصح بعد إجراء الصيغة أن يكون بين الراهن والمرتهن القابض، بمعنى أن الراهن عليه أن يقبض العين المرهونة للقابض وهو المرتهن. هذا ما ذهب إليه المصنف كما عند المشهور عليه السلام. بناء على هذا القول أنه يشترط القابض في الراهن، يا ترى لو كانت العين بيد المرتهن ثم وقع الرهن وصيغة الرهن، هل يكفي أن تكون العين بيد المرتهن، هل يكفي ذلك ويكون قبضا، أم لا بد من إذن جديد بالنسبة إلى القابض القديم؟ اختلف الفقهاء في ذلك. ذهب المصنف تبعا للمشهور إلى أنه إذا كانت العين بيد المرتهن ووقع الرهن على تلك العين فحينئذ يكفي أن نقول المرتهن قد قبض العين، فإذا القبض السابق يكون كافيا في تحقق القبض وعنوان القبضية، ولا نحتاج ولا نفتقر إلى إذن جديد بالنسبة إلى القبض السابق. لماذا؟ لأنه الآية الشريفة فرهان المقبوضة تصدق فيما نحن فيه على أنه قد وقع القابض بين الراهن والمرتهن. وكذلك الرواية الشريفة الدالة على ذلك أنه لا رهن إلا في قبض أو بقبض تدل أيضا على ما نحن فيه، فحينئذ لا يستلزم الإذن الجديد، إنما يكفي القبض القديم. هذا ما ذهب إليه المصنف. يقول الشارح عبارة المصنف مطلقة أعم من أن يكون هذا القابض الذي وقع قبل إجراء صيغة العاقد أعم من أن يكون قبضا شرعيا أو قبضا غير شرعي بمعنى الغاصب. فإذا كانت العين المرهونة قبل الراهن بيد المرتهن على نحو الغصبية، يعني كان غاصبا لذلك ثم وقع الرهن على تلك العين المغصوبة، فإنه لا يلزم الإذن الجديد بل يكفي القبض القديم. فعبارة المصنف مطلقة أعم من أن يكون القابض قبضا شرعيا كالاستعارة مثلا كالوديعة وما شابه ذلك، أو يكون القابض قبضا غير شرعي كما إذا كان مغصوبا، إذا كانت العين مغصوبة. إلا أنه بعض الفقهاء قال على أنه يشترط الإذن مطلقا سواء كان القابض شرعيا أو غير شرعي، فإنه يشترط الإذن الجديد. لماذا؟ يقولون لأنه بعد العاقد لا بد من القابض، فاشترطوا بعد العاقد بالقابض، يعني لا بد من مراعاة البعدية، أما هذا القبض القديم فإنه كان قبل العاقد، فعليه بما أنه لا يصدق البعدية فيما نحن فيه فلا بد حينئذ من الإذن الجديد مطلقا سواء كان القابض من قابل مأذونا فيه شرعا أو كان من الغاصب، لا فرق في ذلك. لماذا؟ يقال لأنه القابض بالدلالة المطابقية، عندما يشترط القابض هذا كله بناء على اشتراط القابض، عندما اشترطنا القابض في الراهن فالدلالة المطابقية تدل على أنه إنما القابض يكون بعد العاقد بعد إجراء العاقد صيغة العاقد، وما نحن فيه كان القابض قبل ذلك، فعليه لا بد بإذن جديد حتى يتم العنوان القابض، العنوان الجديد عنوان القابض بعد العاقد. هذا أولا. وثانيا هناك دلالة التزامية أيضا بالنسبة إلى الدلالة المطابقية، وهو لا بد من مضي زمان بعد العاقد وبعد القابض أنه لا بد من مضي زمان يصدق فيه عنوان القبضية، فعندئذ إذا صدق القابض قبضا حقيقيا أو قبضا مجازيا، وذلك فيما إذا كان القابض قبل العاقد أو بعد العاقد، لا بد من مضي زمان أيضا، إذ القابض والدلالة المطابقية تدل على ذلك أنه لازم القابض مضي الزمان. فمن لوازم القابض أن يمضى زمانا يصدق فيه عنوان القابض، فعليه عليكم السلام، فعليه يلزم فيما نحن فيه أن نقول باشتراط القابض: أولا بعد العاقد بالدلالة المطابقية، وثانيا لا بد من مضي زمان يصدق فيه عنوان القابض. حينئذ بما أنه فيما نحن فيه كان القابض قبل العاقد، هذا يعني على أنه لم يتم القابض بعد العاقد، فيلزم الإذن بالنسبة إلى ذلك القابض مطلقا، سواء كان قبضا شرعيا أو قبضا غير شرعي، فيشترط الإذن. ومن ثم أيضا يشترط مضي الزمان، لأنه إذا انتفت الدلالة المطابقية يلزم انتفاء الدلالة الالتزامية، باعتبار الدلالة الالتزامية كما في علم المنطق الدلالة الالتزامية إنما تكون تابعة للمطابقة، فإذا انتفت المطابقية يلزم انتفاء الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية. فإذا انتفى القابض فيما نحن فيه واشترطنا الإذن بعد إجراء العاقد، عليه نشترط أيضا بمضي الزمان أنه لا بد أن يمضى زمان يصدق فيه عنوان القابض. هذا ما ذكره بعض الفقهاء، إلا أن الشارع لا يرضى بهذا القول على إطلاقه، ويقول أنه بعض الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا كان القابض قبضا شرعيا فلا يشترط الإذن. لماذا؟ لأنه يلزم تحصيل حاصل، باعتبار القابض قد وقع قبل العاقد، فلما كان العاقد بين الراهن والمرتهن واشترطنا القابض، القابض قد وقع، فإذا أردنا أن نشترط مرة ثانية القابض، هذا يلزم تحصيل الحاصل، باعتبار أمرا كان حاصلا يشترط حصوله مرة ثانية، فيلزم تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل قبيح ومستحيل، إذا كان هو حاصلا كيف نحصله مرة ثانية، إذا كان هو موجودا كيف نوجده مرة ثانية. فإذا كان القبض محققا قبل العاقد فبعد العاقد وحين العاقد لا نحتاج إلى قبض جديد وإلى إذن في القبض، لأنه ذلك كان محققا، فيلزم تحصيل حاصل، وكذلك يلزم اجتماع الأمثال، باعتبار القابض قبل العاقد وبعد العاقد لا فرق بينهما، كلهما يصدق عليهما عنوان القابض. فإذا اشترطنا القابض بعد العاقد أو الإذن في القابض، لا أقل، إذا اشترطنا الإذن في القابض بعد العاقد يلزم اجتماع مثلين، يلزم اجتماع القبض الذي كان قبل العاقد مع هذا القبض الجديد الذي هو معنون بعنوان الإذن، فيلزم اجتماع قبضين مثلين، وذلك لا يصلح اجتماع الأمثال، لا يصلح المثلان لا يجتمعان كما في علم المنطق. فعليه يقال إذا كان القابض قبضا شرعيا فحينئذ نقول من باب تحصيل الحاصل ومن باب اجتماع الأمثال لا يشترط الإذن مرة أخرى في القابض. أما إذا كان قبضا غير شرعي، كما إذا كان المرتهن قد قبض العين المرتهنة من قبل بالغاصب، يعني أخذها قهرا وعدوانا فكان غاصبا لتلك العين، في مثل هذا المورد نشترط الإذن. لماذا؟ يقول لأنه الناهي وإن كان في المعاملة لا يوجب الفساد، فساد المعاملة، باعتبار الناهي كما في علم الأصول الناهي في العبادات يوجب فساد العبادة. لماذا أيها الفقهاء الناهي في العبادة يوجب فساد العبادة؟ هي مع المحبوبية، المبغوضية مع المحبوبية من اجتماع الضدين في مكان واحد في آن واحد لا يمكن اجتماعهما، باعتبار المنهي يعني يكون مبغوضا عند الله سبحانه وتعالى، والمأمور يكون محبوبا عند الله. فكيف من ناحية نقول أمر عبادي يتقرب به إلى الله أن يكون محبوبا عند الله، ومن ناحية أخرى نقول منهي عن هذه العبادة، كما كانت الصلاة في الأرض المغصوبة كالصلاة في الأرض المغصوبة أنها منهية عن تلك الصلاة، فحينئذ كيف يجتمع الأمر المحبوب والأمر المنهي المبغوض في مكان واحد في صلاة واحدة؟ فمن هذا الباب يقال النهي في العبادة يوجب فساد العبادة، ولكن في المعاملات النهي في المعاملات لا يوجب فساد المعاملة. فما نحن فيه يقال وإن كان نهيا في المعاملة على أنه هذا القاضي كان غصبيا منهيا عنه، فحينئذ يلزم أن يكون القاضي فاسدا أو لا نقول بعدم الفساد باعتبار النهي في المعاملة لا يوجب الفساد، فنقول هذا القاضي لم يكن فاسدا وإن كان منهيا عنه. ولازم ذلك أنه لا نحتاج بعد إجراء صيغة الرهن لا نحتاج إلى قبض جديد وإذن في القبض القديم، لا إذن ولا إجازة ولا قبض جديد. الفرق بين الإذن والإجازة أنه الإذن قبل العمل والإجازة بعد العمل، لا نحتاج لا إلى الإذن ولا الإجازة ولا إلى قبض جديد، بمعنى أنه الراهن يأخذ العين المرتهنة مثلا ثم بعد ذلك يتبعها حتى تنتهي الغصبية مثلا، ينتهي الغصب الأول ثم يدفعها مرة ثانية دفعا شرعيا إلى المرتهن، لا نحتاج إلى ذلك. لماذا؟ لأنه وإن كان منهي عنه لكن النهي في المعاملات لا يوجب فساد المعاملة. حينئذ يلزم أن نقول على الإطلاق سواء كان القابض قبضا شرعيا أو قبضا غير شرعي كالغاصب فإنه لا نحتاج إلى الإذن إلى إذن جديد. لماذا؟ لأنه تحصيل الحاصل فيما إذا كان قبضا شرعيا تحصيل الحاصل ويلزم اجتماع الأمثال، وفيما إذا كان قبضا غير شرعي فإنه لا يوجب الفساد في المعاملة وإن كان منهي عنه، إلا أنه لا يوجب الفساد في المعاملة. ولازم ذلك أنه القبض قد تحقق، وإذا تحقق القبض حينئذ لا يشترط البعدية والقبلية. هذه من جبتوها كلمة البعدية والقبلية؟ أنه إنما يشترط القابض في الرهن إذا كان بعد العقد، أما إذا كان قبل العقد فلا يسمى قبضا. من قال ذلك؟ إنما يشترط القابض فيما إذا اشترطنا القابض يشترط القابض في العين المرهونة أعم من أن يكون قبل العقد أو يكون بعد العقد، لا فرق بينهما. حينئذ إذا كان لا فرق بينهما قد تم القبض فيما نحن فيه وإن كان قبل العقد، فلا يحتاج إلى إذن جديد ولا إلى قبض جديد ولا إلى إجازة جديدة، إنما يكفي القبض القديم. لماذا؟ لأنه في الشرع يلزم تحصيل الحاصل لو اشترطنا ذلك، لو اشترطنا القبض الجديد واشترطنا الإذن الجديد فيلزم تحصيل الحاصل واجتماع الأمثال، وأما في المغصوب وإن كان منهيا عنه إلا أنه النهي في المعاملة لا يوجب فساد المعاملة. هكذا قال بعض الفقهاء عليهم الرحمة. إلا أن الشارح يقول بالنسبة إلى القبض الشرعي صحيح الحق معكم على أنه من باب تحصيل الحاصل ومن باب اجتماع الأمثال نقول بعدم اشتراط القبض الجديد والإذن الجديد، إنما يكفي القبض القديم حتى لو كان القابض قبل العقد قبل عقد الرهن يكفي ذلك. ولكن بالنسبة إلى المنهي عنه بالنسبة إلى الغاصب إذا كان قبضا غصبيا فحينئذ يلزم أن يكون منهيا، إلا أنه هذا النهي لا يوجب فساد المعاملة فيكفي إذن القبض القديم وإن كان غصبا. هذا المعنى لا نقول به. لماذا؟ يقول يرجى الانتباه، يقول لأنه صحيح النهي في المعاملة لا يوجب فساد المعاملة كما ذكرت، ولكن النهي في المعاملة لا يوجب فساد المعاملة إذا لم يكن المنهي ركنا في المعاملة. إذا لم يكن المنهي ركنا في المعاملة فعندئذ النهي في المعاملة لا يوجب فساد المعاملة، النهي في العبادة يوجب فساد العبادة، لأنه لا يجتمع المبغوض مع المحبوب في مكان واحد. أما بالنسبة للمعاملة فالنهي لا يوجب الفساد إذا كان المنهي عنه غير ركنا في المعاملة. أما إذا كان من أركان المعاملة كيف يكون منهي عام لكن مع ذلك يشترط ذلك على نحو ركنية في معاملته، كيف يكون ذلك؟ يعني العاقل لا يرضى بذلك، أنه شيء يكون منهي عنه لكن مع ذلك هذا الشيء هو ركن من الأركان في معاملة من المعاملات، كيف يكون ذلك؟ فإذا الناهي لا يوجب فساد المعاملة إذا كان المنهي عنه غير ركن في المعاملة، أما إذا كان من أركان المعاملة وركن أساسي في المعاملة كيف لا يوجب فساد المعاملة، بل نقول ببطلان المعاملة حينئذ، لأنه الشيء الذي يكون منهي عنه كيف يكون ركن من أركان، يعني يكون أسطوانة في قيمومية وبقاء العقد، إنما العقد يتوقف على مثل هذه الأسطوانة، لكن هذه الأسطوانة منهي عنها، كيف يكون حينئذ الركن كيف يكون منهيا عنه ويكون تكون المعاملة تامة بمثل هذا الركن المنهي عنه؟ فإذا إذا كان النهي وارد في مثل الأركان فإنه يوجب فساد المعاملة. ما نحن فيه المنهي عنه ويعتبر ركن من الأركان، لماذا؟ لأنه ذكرنا فيما سبق بناء على اشتراط القبضية، ذكرنا على أنه القبض إنما هو ركن من أركان العقد، باعتبار كما ذكر أنه القبض هو جزء السبب، السبب مركب من جزئين، من إجراء العقد صيغة العقد والجزء الآخر عبارة عن القبض، فإذا القبض يكون ركن من أركان المعاملة. فإذا كان ركن من أركان المعاملة معنى ذلك أنه إذا ورد النهي في مثل هذا القبض يلزم فساد المعاملة، ومن ثم في مثل الغاصب نقول باحتياج الإذن الجديد والإجازة والقبض الجديد. إذا نقول بالتفصيل بين المقبوض من قبل العاقل كان مقبوضا بقبض شرعي فلا يحتاج إلى إذن لأنه تحصيل حاصل ولأنه اجتماع الأمثال، أما إذا كان منهي عن ومقبوض بقبض غصبي في مثل هذا المورد نحتاج إلى إذن جديد وإلى قبض جديد لأنه المنهي عن لا يكون ركنا في معاملة، هكذا يقول الشارع وبعض العلماء. ولو كان الرهن بناء على ما سبق أنه يشترط القابض في الرهن، إذا لم نشترط هذه الفروعات الآتية لا نحتاج إليها حينئذ، أما هذا اشترطنا القابض في الرهن فبناء على هذا الاشتراط نقول تفريعا ولو كان الرهن بيد المرتهن فهو قبض يصدق عليه أنه قابض لصدق كونه رهنا مقبوضا، يعني بعبارة أخرى الآية الشريفة تصدق على ما نحن فيه من مصادق الآية الشريفة، فرهان مقبوضة ما نحن فيه بيد المرتهن يجب أن يصدق عليه عنوان فرهان مقبوضة لصدق كونه رهنا مقبوضا، ولا دليل على اعتباره مبتدئا بعد العاقد، ولا دليل على اعتبار القابض ابتداء أنه قبض ابتدائي قبض ابتدائي بعد إجراء صيغة العاقد، لا دليل على ذلك، لا دليل على اعتباره مبتدئا بعد العاقد. وإطلاق العبارة الشارح يقول عبارة المصنف مطلقة، فيلزم أنه لا فرق بين أن يكون القبض قبل العقد قبضا شرعيا أو قبضا غير شرعي وهو الغاصب، وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفارق بين المقبوض بإذن يعني قبضا شرعيا وغير المقبوض بإذن كالمقصوب فلا فرق بينهما، وبه بهذا الموضوع بهذا الإطلاق صرح المصنف أيضا في كتاب الدروس، والوجه واحد سواء كان مقصوبا أو غير مقصوب، الوجه واحد الدليل واحد وهو أنه كلاهما يدخلان تحت عنوان فرهان مقبوضة يصدق على ما نحن فيه رهان مقبوضة، والوجه واحد. وإن كان منهيا عن القابض هنا يقول حتى لو كان فيه ناهي عن مثل هذا القابض باعتبار أنه مقصوب قبضا مقصوبا فهو منهي، لكن هذا النهي لا يضر في القابض بما نحن فيه، لماذا؟ لأنه النهي في المعاملة لا يوجب فساد المعاملة. وإن كان منهيا هذا القابض وإن كان منهيا عنه هنا لأنه في غير العبادة غير مفسد، يعني هذا النهي لا يضر لماذا؟ لأن النهي في غير العبادة غير مفسد للعمل وللمعاملة. وقيل لا يكفي ذلك، لا يكفي ذلك، لأنه على اعتبار لأنه على تقدير اعتباره في اللزوم ركن. صحيح النهي في المعاملة لا يوجب فساد المعاملة، ولكن فيما إذا لم يكن ركنا من المعاملة، أما إذا كان المنهي عن ركن من أركان المعاملة كيف لا يوجب فساد المعاملة، بل يوجب كما كان النهي في العبادة يوجب فساد العبادة. وقيل لا يكفي ذلك، أنه النهي لا يوجب الفساد في المعاملة، لا يكفي ذلك، لماذا؟ لأنه على اعتبار على تقدير اعتباره في اللزوم ركن، بناء على اعتبار القابض، على اعتباري أي اعتبار القابض، على أنه القابض يعتبر في من؟ في الرهن، ويكون الرهن لازما بالقبض كما مر سابقا أنه الرهن إنما يتم بالقبض ويلزم بالقابض، بأن الراهن يقبض ما بيده من العين المرتهنة بيد المرتهن، لأنه على تقدير اعتبار القابض في لزوم العقد الرهني يلزم أن يكون ركنا حينئذ القابض، فلا يعتد بمثل هذا القبض المنهي عن الذي هو ركن في المعاملة، فلا يعتد بالمنهي عن منه من هذا القابض، وإنما لا يقتضي الفساد حيث تكمل الأركان، إذا كملت الأركان وورد نهي في معاملة ذلك النهي لا يوجب فساد المعاملة، أما إذا لم يكمل الركن من الأركان كيف لا يوجب الفساد، بل يلزم الفساد، ولهذا لا يعتد به لو ابتدأه بغير إذن الراهن، لا يعتد به أي لا يعتد بالقابض، لا يعتد به أي بالقابض لو ابتدأه، لو ابتدأ القابض بغير إذن الراهن لا يعتبر هذا قبضا، بل رابد من قبض جديد وإذن جديد بالنسبة إلى ذلك القبض القديم، وعلى الاكتفاء به بناء على أنه يكتفى بمثل هذا القابض كما قال المصنف مطلقا، سواء كان المقبوض من قابل مقبوضا شرعيا أو غير شرعي كالمغصوب، وعلى الاكتفاء به لا يفتقر إلى إذن جديد في القابض، لا نحتاج إلى إذن جديد في القبض، إنما يكفي ذلك القبض القديم، ولا يشترط مضي زمان أيضا بعد القبض، لا بد من مضي زمان، عادة يحصل القبض بذلك الزمان، مثلا أفرض ساعتين ثلاث ساعات يوم يومين، كل شيء بحسب نفسه بحسب المقبوض، بعض المقبوضات يشترط في قبضها مرور يوم كامل مثلا، بعضها يشترط مرور ساعات كاملة مثلا، فلا بد من اشتراط مضي الزمان حينئذ. هل يشترط مضي الزمان؟ ذكرنا على أنه إذا لم يشترط الإذن الجديد بالنسبة إلى القبض القديم قبل العقد، إذا لم يشترط ذلك فبطريق أو لا يشترط مضي الزمان، لماذا؟ نعم؟ ليه؟ لا، لأنه دلالة التزامية ودلالة مطابقية، إذا كانت الدلالة المطابقية منفية فيما نحن فيه فبطريق أولى الدلالة الالتزامية يلزم أن تكون منفية باعتبار مضي الزمان، إنما يدل عليه بالدلالة الالتزامية، يعني الدلالة المطابقية وهو عبارة عن القبض، لازم القبض أن يمضي زمانا يصدق فيه عنوان القبضية، فإذا لم نشترط إلى إذن جديد في هذا القبض بطريق أولى لا نشترط إلى مضي الزمان، لأن مضي الزمان إنما يدل عليه بالدلالة الالتزامية، والقبض إنما يدل عليه بالدلالة المطابقية، فلو لم تكن المطابقية لم تكن الالتزامية حينئذ لا يفتقر، وعلى الاكتفاء به بالقبض القديم، يكتفى بالقبض القديم لا يفتقر، ولا نحتاج إلى إذن جديد في القبض ولا إلى مضي زمان يمكن فيه تجديد القبض، لماذا لا يحتاج إلى ذلك ولا يفتقر لتحقق القبض قبله، باعتبار قبل هذا المضي الزمان قد تحقق القبض فيلزم تحصيل حاسته واشترطنا مضي الزمان، فاعتبار أمر آخر هو عبارة عن إيش؟ عن تحصيل للحاصل، وتحصيل الحاصل مستحيل وقبيح، فاعتبار أمر آخر وهو مضي الزمان هذا تحصيل للحاصل أولا، وثانيا نشك على أنه هل يشترط بعد عدم اشتراط القبض الجديد والإذن الجديد هل يشترط مضي الزمان؟ نشك في ذلك، عندما لم يكن دليل على اشتراط ذلك ماذا نجري؟ نجري إطالة العدم، فنقول الأصل عدم اشتراط مضي الزمان. فإذا إنما لا نعتبر مضي الزمان لأنه اعتبار أمر آخر تحديد الحاصل، وثانيا للآصل إصالة العدم وللآصل. وقيل بعض الفقهاء عليهم الرحمة قالوا على أنه يشترطان في مطلق القبض السابق، القبض السابق على العاقد يشترط الإذن الجديد، والقبض الجديد كما يشترط مضي زمان، لأنه بالدلالة المطابقية يشترط القبض الجديد، وإذا اشترطنا القبض الجديد فبطريق أولى نشترط مضي الزمان حينئذ بالدلالة الالتزامية. فقيل يشترطان. نعم عجيب تحصيل حاصل، يعني في شيء إذا كان هو بيدك موجود. أنا أقول لك الآن الكتاب بيدك، أقول لك أخذ الكتاب بيدك، العقلاء يضحكون علينا يقول لك شلون أمر هذا، أنا الكتاب بيدي وتأمر لي مرة ثانية أن أخذ الكتاب بيدي، هذا تحصيل حاصل سيدي ومولاي. تحصيل حاصل العبد ذكي يقول تحصيل حاصل مستحيل، فكيف تأمرني مولاي بأن أخذ الكتاب مرة ثانية بيدي والكتاب هو بيدي؟ فإذا العرف لا يرضى بذلك والعقل لا يرضى بذلك، يعني مبنى عقلائي ومبنى عقلي، فتحصيل الحاصل مستحيل. وقيل يشترطان، أي يشترط القبض الجديد والإذن الجديد كما يشترط مضي الزمان في مطلق القبض السابق. وقيل إنما القول بالتفصيل، إنما لا يشترط ذلك في الصحيح، أما في غير الصحيح يعني إذا كان القبض من قبل قبضا غصبيا فإنه يشترط ذلك. وقيل في غير الصحيح يشترط القبض الجديد ومضي الزمان. لماذا؟ لأن المعتبر منه المعتبر، طبعا يرجى الانتباه، هذا القول الأخير الشارح يقول قول جيد على أنه في غير القبض الصحيح، يعني في القبض الغصبي يشترط الإذن كما يشترط مضي الزمان. لماذا؟ لأنه يشترط في العاقد عقد الرهن أن يكون القابض بعد العاقد، إذا اشترطنا القابض بعد العاقد فهذا المعنى الذي ذكرتمه وهذا الاشتراط الذي ذكرتمه يكون تاما وصحيحا. لماذا؟ لأنه يشترط أن يكون القابض بعد العاقد، وبعد العاقد لم يكن قبضا إنما كان القبض على نحو الغصبية قبل العاقد، فعليه يلزم أن نقول باشتراط الإذن الجديد وباشتراط مضي الزمان. ولكن الشارح هكذا يقول، يقول ولكن من يقول على أنه يشترط في العاقد أن يكون القابض بعد العاقد؟ هذا أول الكلام، لا دليل لنا على ذلك، على أنه يشترط أن يكون القابض قبض العين المرهونة من قبل المرتهن، أنه يقبض العين من قبل الراهن، يأخذ العين من يد الراهن، يشترط أن يكون بعد العقد؟ هذا أول الكلام، من يقول ذلك؟ بل لا، يشترط القابض مطلقا سواء كان قبل العقد أو بعد العقد. فإذا إنما يتم الاشتراط في غير الصحيح، في غير القبض الصحيح أي المغصوب، إذا كان يشترط القابض بعد العقد، أما إذا لم يشترط ذلك فلا فرق بين أن يكون القابض قبضا صحيحا أو يكون القابض قبضا غير صحيح. وقيل يشترطان في مطلق القبض السابق، وقيل في غير الصحيح. لماذا؟ لأن المعتبر منه ما وقع، لأن المعتبر من القابض ما وقع بعد الرهن، يعني بعد العاقد عقد الرهن لا بد أن يكون قبضا، فالمعتبر من القابض ما وقع بعد الرهن، وهو هذا لا يتم إلا بإذن، يعني إذن جديد كالقبض المبتدأ. كيف القبض الأولي يلزم أنه يكون بعد العاقد؟ كذلك فيما نحن فيه يلزم أن يكون بعد العاقد، يعني لا بد من إذن، والإذن فيه يستدعي تحصيله، لا بد أن تحصل هذا القابض القبض الجديد فتأذن فيه، يعني تحصله مرة ثانية، والإذن فيه يستدعي تحصيله. ومن ضروراته، ومن ضرورات التحصيل أنه لا بد من مضي زمان، لأنه التحصيل إنما يكون بدلالة مطابقية، ومضي الزمان إنما يكون بدلالة الالتزامية. ومن ضروراته مضي زمان يكون فيه صادقا عنوان القبضية، ومن ضروراته مضي الزمان، فهو دال عليه بالمطابقة، يدل على القبض الجديد بدلالة المطابقة، ويدل على مضي الزمان بدلالة الالتزام. أحسن، فهو دال عليه بالمطابقة وعلى الزمان بالالتزام. لكن يقول هذا الكلام إنما يتم لو قلنا بأنه يشترط في مثل هذا القبض أن يكون بعد عقد الرهن. أما هذا المعنى بالدلالة المطابقية يشترط ذلك، هذا المعنى فيما نحن فيه منتفن، لا دليل لنا على ذلك أنه يشترط القابض بعد العقد فيما نحن فيه. لكن هذا ما يقوله الشارع عليه الرحمة، لكن مدلوله المطابقي منتفن. لماذا منتفن فيما نحن فيه؟ لإفضائه إلى تحصيل الحاصل، لأنه يفضي وينتهي إلى تحصيل الحاصل، باعتبار تشترط إذنا جديدا وقبضا جديدا وتقول يجب عليك أن تحصل هذا القبض الجديد، والحال هو القبض موجود حاصل، فتحصيل حاصل ذلك مستحيل وقبيح عقلا ونقلا، لإفضائه إلى تحصيل الحاصل ولإفضائه إلى اجتماع الأمثال، أنه يلزم أنه يجتمع القبض القديم مع القبض الجديد وكلاهما معنونان بعنوان القابض، فكلاهما كل واحد مثيل للآخر مثل الآخر، فيلزم اجتماع المثلين. اجتماع المثلين لا يجوز كما في علم المنطق. نعم، ليش يحتاج إلى هو الإذن عبارة أخرى عن القبض، الإذن يعني القبض، إلا أنه تارة يكون قبضا قوليا وأخرى قبضا عمليا، فالإذن هو قبض القولي، فهل يشترط هذا القبض القولي؟ نقول لا يشترط، لأنه يلزم تحصيل حاصل ولأنه يلزم اجتماع الأمثال، لإفضائه إلى تحصيل الحاصل واجتماع الأمثال، فيبقى الالتزام. نعم يبقى دلالة التزامية، كأنما الشارع هنا يريد يقول أنه بالدلالة المطابقية ذلك منتفن، لأنه يفضي وينتهي إلى تحصيل حاصل واجتماع الأمثال. أمثال. نعم بالنسبة إلى مضي الزمان نقول الحق معكم أنه يشترط مضي الزمان بعد الرهن، لا بد أن يمضي فيه زمان يصدق فيه عنوان القابض. بالنسبة إلى الدلالة الالتزامية لم يكن عندنا دليل ينفي الدلالة الالتزامية، فلذا نقول بالدلالة الالتزامية دون المطابقية. المطابقية منتفن لأنه يلزم تحصيل حاصل ولأنه يلزم اجتماع الأمثال. أما بالنسبة إلى الدلالة الالتزامية حيث لم يكن لنا دليل ينفي ذلك فنقول به حينئذ، فيبقى الدليل الالتزامي، فيبقى الدلالة الالتزامية، فيبقى الالتزامي ويضعف بمنع اعتبار المقيد بالبعدية. هذا القول نضعفه على أنه من يقول على أنه يشترط القبض بعد العاقد، هذا مقيد، اشتراط القبض مقيد بعد العقد بالبعدية، هذا عندنا ضعيف، لم يكن عندنا دليل يدل على البعدية، إنما يشترط القبض مطلقا سواء كان قبل العقد أو كان بعد العقد، ويضعف بمنع اعتبار المقيد بالبعدية، بل القبض الأعم سواء كان قبل العقد أو بعد العقد، بل الأعم وهو فيما نحن فيه، هذا الأعم قد حصل أو لم يحصل وهو حاصل لأنه كان قبضا من قبل، حتى لو كان قبضا غير شرعيا على كل حال كان قبضا من قبل، فإذا يصدق القابض بل الأعم من القبل ومن البعد، وهو الأعم حاصل فيما نحن فيه. والزمان المدلول عليه التزاما أنه لا بد من مضي الزمان، وذلك يدل بالدلالة الالتزامية من توابعه ومن مقدماته، إذا دل بالدلالة المطابقية أنه حاصل كذلك الالتزامية يكون حاصلا حينئذ. والزمان المدلول عليه التزاما من توابعه ومن مقدماته، فيلزم من عدم اعتباره إذا قلنا القبض الجديد غير معتبر لأنه قد حصل القابل من قبل، قد حصل القابض من قبل، فإذا القبض الجديد غير معتبر، إذا قلنا بعدم الاعتبار بالقبض حينئذ نقول بانتفاء الدلالة الالتزامية أيضا، لأنه إذا انتفت الدلالة المطابقية بطريق أولى يلزم انتفاء الدلالة الالتزامية. فثبت أنه لا يشترط القبض الجديد والإذن الجديد وهو القبض القولي، لا يشترط ذلك، كما لا يشترط مضي الزمان يتحقق به عنوان القابض، لأن الأول إنما لم نشترط لأنه يلزم تحصيل الحاصل ولأنه يلزم اجتماع الأمثال، هذا ما يقوله الشارع، ولأن مضي الزمان إنما يدل بالدلالة الالتزامية، فإذا انتفت المطابقية يلزم بطريق أولى أن تنتفي الدلالة الالتزامية أيضا، فيلزم من عدم اعتبار القابض انتفاءه انتفاء الزمان أيضا. نعم، لو كان قبضه بغير إذن، لو كان قبضه بغير إذن توجه اعتبارهما لما تقدم. إذا كان القبض بغير إذن حينئذ نقول يعتبر القبض الجديد كما يعتبر مضي الزمان، لأنه إنما كان القبض بغير إذن. وعلى تقديره بناء على أنه يشترط الإذن في هذا القبض الجديد، لا بد من قبض جديد، وعلى تقديره أي اعتبار الإذن الجديد في القابض فالضمان باطن، يلزم أن يكون المرتهن ضامن لهذه العين التي في يده. لماذا؟ لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذا قد أخذها غصبا وعدوانا، فيكون ضامنا حينئذ، وعلى تقديره فالضمان باطن إلى أن يتحقق ما يزيل الضمان. أي شيء يزيل الضمان؟ الرهن والإذن الجديد. أحسنت، فمع الإذن الجديد ومع الرهن يزيل الضمان حينئذ، يعني يزيل عنوان الغاصب حينئذ، وعلى تقديره فالضمان باقٍ إلى أن يتحقق ما يزيله من قبل المالك. هذا ما يقوله الشارع ورأي الشارع، لذا قال على الأقوى. ولو كان الرهن مشاعاً، مسألة بعدين نتعرض إلى المسألة التي نسيناها، مسألة لو كان العين المرهونة مشاعا بين الراهن وبين غيره، بين صاحبه، فأراد أن يرهن تلك العين المشاعة، يجوز له أو لا يجوز؟ نعم يجوز له أن يرهن، الناس مسلطون على أموالهم، أن لي حصة مشاعة في هذه الدار، والآن أحتاج إلى مال، فأقول لصاحب المال، لصاحب القرض، ما كانت حصتي من هذه الدار هي رهينة ووثيقة عندك في مقابل المال، يجوز ذلك أو لا يجوز؟ نعم يجوز، أن الناس يسلطون على أموالهم، إلا أنه إنما يجوز ذلك بعد القاب، وإنما يتم القاب، يعني المرتهن لا بد أن يأخذ الحصة المشاعة، وإنما يأخذ الحصة المشاعة بعد إذن الشريك. إذا أذن الشريك في ذلك فإنه يتم القابض، لأنه حصة مشاعة، فللشريك إذن حقا في تلك الحصة. فإذا أذن الشريك عند ذلك يتم الرهن ويتم القابض بالنسبة إلى المرتهن، أما إذا لم يأذن فيلزم بطلان الرهن. على الراهن أن يأتي بشيء آخر غير هذه الحصة المشاعة بينه وبين الشريك، إنما يأتي بشيء آخر يجعله رهنا ووثيقة بالنسبة إلى المال. هذا ما يقوله المشهور ومنهم المصنف عليه الرحمة، فيقول ولو كان الراهن مشاعا فلا بد من إذن الشريك في القابض أو رضاه، إما الإذن قبل العمل أو إجازته ورضاه بعد العمل أو رضاه بعده، سواء كان هذا الذي فيه شريك ومشاع، سواء كان مما ينقل قابل للحامل والناقل أو يكون كالدار غير قابل للحامل والناقل، سواء كان مما ينقل أو لا. لماذا يشترط إذن الشريك؟ لأنه مثل هذا الرهن يلزم أنه يتصرف في أموال الآخرين، والتصرف في أموال الآخرين لا يجوز، لا يجوز التصرف في سلطان الآخر، هذه قاعدة، لا يجوز التصرف في سلطان الآخر، فالشريك له سلطنة على هذا المال المشاع، وإن كان مشاع ولك حصة في ذلك، لكن شريكك أيضا له حصة مشاعة، فله سلطنة على هذا المشاع حينئذ. كيف تقبض ذلك المشاع من دون إذن الشريك؟ بل لا بد من إجازة ومن إذن من قبل الشريك لاستلزامه، لاستلزام هذا القبض، التصرف في مال الشريك وهو منهي عن بدون إذن الشريك، فلا بد من إذن الشريك شرعا، لا بد أنه الشريك يأذن، هذا ما قال به الشرع المقدس. ويشكل يرجى الانتباه، الشارع يقول هذا الكلام على إطلاقه لا يتم، إنما لا بد من القول بالتفصيل، على أنه ما كان مشاعا ولا بد من قبضه فيما لا وقع رهنا، القابض يكون على نحوين، تارة يسلم الشيء إلى الطرف المقابل فيقبضه، وأخرى يتخلى الإنسان عنه فيلزم صدق عنوان القابض. بعبارة أخرى بالمثال، تارة الكتاب يكون عبارة عن العين المرهونة. قبض الكتاب إنما يكون بأنه تدفع الكتاب إلى المرتهن، تقول أيها المرتهن هذا الكتاب عندك وثيقة وعندك رهن إلى أن أدفع لك المال، مال الدين، تارة هكذا. وأخرى تقول للمرتهن عندي دار هي رهينة عندك الآن وهي وثيقة عندك للمال الذي اقترضته منك، فعندي دار أنا سأخرج من الدار وأنت تكون المسلط على هذه الدار، فخروجي من الدار تخلية الدار هو عنوان القابض. إذن فرق بين القبض الأول حيث يسلم الكتاب إلى المرتهن، وبين القبض الثاني أنه يخلي نفسه صاحب الدار، يخلي نفسه يتخلى عن داره، يخلي سبيل المرتهن أنه أيها المرتهن أغمي عليه أو رجع الراهن فيه في الراهن قبل إقباضه، قبل إقباض الراهن بطل الراهن حينئذ، كما هو شأن العقود الجائزة، لأنه يلزم أن يكون الراهن في مثل هذه المرحلة، يلزم أن يكون الراهن من العقود الجائزة. وفي العقود الجائزة قبل القبض لو حدثت هذه الأمور، لو حدث الجنون أو الموت أو الإغماء، فإنه يلزم بطلان العقد الجائز، فكذلك يلزم بطلان الراهن، كما هو شأن العقود الجائزة عند عروض هذه الأشياء. وقيل لا يبطل للزومه، لا يبطل الراهن، لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون لازما من قبل الراهن بمجرد إجراء الصيغة، بمجرد إجراء الصيغة يلزم أن يكون العاقد لازما حتى لو لم يكن القابض والإقباض. فقيل لا يبطل للزومه من قبل الراهن، فكان عقد الراهن فكان كاللازم مطلقا من قبل الراهن والمرتهن، مطلقا إشارة إلى ذلك. فيكون حينئذ وليه ولي الراهن مقامه مقام الراهن، لكن إنما نقول بالتفصيل في مثل هذا المورد على الولي أن يراعي مصلحة المجنون، طبعا هذا في الجنون فقط القول بالتفصيل، إنما هو في الجنون، على أنه إنما يصح أن يقوم الولي مقام الراهن المجنون مع مراعاة مصلحة المجنون، لكن يراعي ولي المجنون مصلحة المجنون. فإن كان الحظ والمصلحة، الحظ هنا معنى المصلحة، فإن كان الحظ والمصلحة في إلزامه، إلزام العقد الرهني، حينئذ يلزمه أن يلزم ذلك، وذلك بالقبض والإقباض، يعني يلزم على الولي أن يعجل، أن يعجل في إلزام العقد لكي يكون الرهن عقدا لازما، عليه بأن يقبض العين، يقبض عين الرهن حتى يكون العقد لازما، لأنه من مصلحة المجنون ذلك، كما لو كان الرهن في ضمن عقد لازم كبيع وما شابه ذلك، والبيع يكون من مصلحة المجنون فيما لا كان فيه ربحا كثيرا. فإن كان الحظ في إلزامه بأن يكون الرهن شرطا في بيع لازم يتضرر بفسخه، يتضرر المجنون بفسخ هذا البيع إذا أراد أن يفسخ، في مثل هذا المورد على الولي مراعاة لمصلحة الراهن المجنون أن يعجل في إلزام العقد الراهن، عقد الراهن، وذلك بالقبض والإقباض، بأن يكون شرطا، بأن يكون الراهن شرطا في بيع يتضرر بفسخه، يتضرر الراهن بفسخه أقبضه، يلزم على الولي أن يقبض المرتهن، وإلا إذا لم تكن المصلحة ولم يكن الحظ، وإلا أبطله، أبطل الولي ذلك الراهن باعتبار جنون الراهن. ويضعف هذا القول ضعيف، لماذا؟ لأنه لا يكون لازما بمجرد العاقد باعتباره من العقود الجائزة، والعقد الجائز لا يكون لازما إلا بعد القبض والإقباض، فيضعف بأن لزومه على القول به بناء على أنه يلزم الرهن لو كان هناك قبضا مشروط بالقابض، ويضعف بأن لزومه على القول به مشروط بالقابض، فقبله قبل القبض يلزم أن يكون جائزا مطلقا من قبل الراهن ومن قبل المرتهن، فيبطل كالهبة قبله قبل القبض. كيف الهبة إذا لم يقع القابض بين الواهب والمتهب؟ يلزم بطلان الهبة بجنون الواهب مثلا، فكذلك فيما نحن فيه، فيبطل كالهبة قبله قبل القابض ولو عرض ذلك للمرتهن. إذا هذه الحوادث عرضت، الإغماء، الجنون، الموت، عرض للمرتهن، فأولى بعدم البطلان أنه نقول لا يبطل فيما ذا قلنا، لا يدخل في الراهن، فبالنسبة للمرتهن يكون بالأولوية بعدم البطلان، ولو عرض ذلك للمرتهن فأولى بعدم البطلان لو قيل به، لو قيل بعدم البطلان في الراهن ثم يعني هناك، أي في الراهن لو قلنا في الراهن بعدم البطلان هنا بطريق أولى نقول بعدم البطلان، ولو عرض ذلك للمرتهن فأولى بعدم البطلان لو قيل به ثم يعني لو قلنا هناك بعدم البطلان أي في الراهن، ولو قيل به لا لو قلنا بالبطلان في الراهن، على أنه من العقود الجائزة وعند عدم القابض وعروض الجنون على الراهن يلزم بطلان الراهن كما هو قول المشهور، فحينئذ لو قيل به، ولو قيل به في طرف الراهن فالأقوى يعني مسألة اختلافية لكن عند الشارح الأقوى عدم البطلان هنا بالنسبة للمرتهن عدم البطلان. لماذا؟ ما الفرق بين القول بأنه نقول في الراهن، في الراهن إذا قلنا بالبطلان، إذا قلنا بعدم البطلان ففي المرتهن بطريق أولى نقول بعدم البطلان، وأما إذا قلنا في الراهن بالبطلان فالأقوى في المرتهن عدم البطلان. ما الفرق بينهما؟ يقول الفرق هو أنه في المرتهن سواء قلنا بالبطلان في الراهن أو قلنا بالصحة في الراهن، في المرتهن لا منافاة بين الدين وبين الراهن، بالنسبة للمرتهن لا منافاة، فبما أنه لم تكن هناك منافاة بين الدين وبين الراهن لذا نقول الأقوى في المرتهن لو عرض له الجنون إنما يتولى أمره حينئذ وليه، ولو مات إنما يتولى أمره ورثته. ولو قيل به أي بالبطلان في طرف الراهن فالأقوى عدمه عدم البطلان هنا في طرف المرتهن، والفرق تعلق حق الورثة والغرماء بعد موت الراهن بماله، أنه بالنسبة إلى الراهن الورثة تتعلق حقهم بالنسبة إلى ماله، بالنسبة إلى الراهن باعتبار هذه العين المرهونة إنما هي مال الراهن، فبما أنه لم يكن القابض بين الراهن وبين المرتهن ولا زالت العين في حيازة الراهن عند موته يلزم أن تنتقل العين إلى من؟ إلى الغرماء أو تنتقل إلى الورثة، فإذا هنا تنتقل إلى الورثة، أما بالنسبة إلى المرتهن أي شيء ينتقل إليه؟ لا شيء ينتقل إلا أنه يبقى الدين على حاله، بالنسبة إلى المرتهن إذا مات المرتهن يبقى الدين على حاله، لذا يجوز للورثة حينئذ في مقابل ذلك الدين أن يطالبوا بالوثيقة من الراهن أو من ولي الراهن. فإذا بالنسبة للمرتهن لا فرق بين أنه نقول بموت المرتهن أو عدم موت المرتهن، بالنسبة لورثته لا فرق في ذلك فإن الدين يبقى على حاله، والفرق تحلق حق الورثة والغرماء بعد موت الراهن بماله بمال الراهن بخلاف موت المرتهن، فإن الدين يبقى، فإذا بقي الدين تبقى حينئذ الوثيقة، يعني ورثة المرتهن يطالبون في مقابل ذلك الدين الباقي يطالبون بالوثيقة، فإذا لا فرق بين أن يموت المرتهن أو لا يموت المرتهن بالنسبة للورثة لا فرق في ذلك بخلاف ورثة الراهن، حيث نجد أنه العين الرهينة ترجع إلى من؟ ترجع إلى ورثة الراهن مع موته، فهذا هو الفرق بين الراهن وبين المرتهن، والفرق تعلق حق الورثة والغرماء بعد موت الراهن بماله بخلاف موت المرتهن، فإن الدين يبقى فتبقى وثيقته لعدم المنافي بين الدين وبين الراهن بالنسبة إلى المرتهن، عدم التنافي بينهما. وعلى هذا بناء على هذا القول لا يجبر الراهن على الإقباض لعدم لزومه، يا ترى هل يجبر الراهن على أنه لا بد أن يقبض هذا المال، مال الرهينة، العين الرهينة والوثيقة؟ لا يجبر على ذلك، وعلى هذا أيوة على اشتراط القابض في اللزوم لا يجبر الراهن على الإقباض لعدم لزومه، لأنه قبل القبض يكون عقدا جائزا باختيار الراهن، يريد أن يقبض أو لم يقبض، حينئذ لا يجبر على هذا القابض، إذا كان عقدا لازما فإنه يجبر، أما إذا كان عقدا جائزا أنا أريد أهدي لك هذا الكتاب أجبر على أنه لا بد أن أدفع هذا الكتاب لك، أنا مخير بين أنه أدفع الكتاب أو لم أدفع الكتاب لأني في مقام الهبة والهدية، فبما أن الهبة والهدية من العقود الجائزة إذا لا يجبر الواهب على الإقباض، كذلك الراهن لا يجبر على الإقباض لأنه بالنسبة للراهن قبل القبض يجب أن يكون عقدا جائزا فلا يجبر. نعم إذا كانت في ضمن عقد اللازم، كما إذا كان الرهن في ضمن عقد البيع مثلاً، في ضمن عقد اللازم، في مثل هذا المورد يجبر حينئذ على الإقباض، على القبض والإقباض. وعلى هذا لا يجبر الراهن على الإقباض لعدم لزوم الراهن من جهة الراهن بعد، لأنه لم يلزم بعد، بعد الاعتبار لم يكن القاطع، إذن يلزم أن يكون العقد جائزا. لا يجبر الراهن على الإقباض لعدم لزومه بعد، يعني الآن لم يكن لازما، إلا أن يكون هذا الراهن مشروطا في ضمن عقد اللازم في بيع، حينئذ يجبر، ربما نقول بالجبر أنه يجبر الراهن على القاطع والإقباض حتى يتم ذلك البيع، وإلا لو لم يجبر على ذلك لازما فسخ ذلك البيع، يعني فسخ العقد، لأنه عقد مشروط، وإذا فقد الشرط فقد المشروط، إلا يكون مشروطا في عقد لازم. فيبنى على القولين، أنه نقول بالبطلان أو نقول بعدم البطلان. منهم من قال بعدم البطلان حتى لو قلنا بأنه لا يكون القبض، العقد لا يكون باطلا. ومنهم من قال لا، إذا لم يكن القبض والإقباض، يعني لم يكن الرهن، فيلزم فقدان الشرط، وإذا فقد الشرط فقد المشروط، فيلزم بطلان العقد حينئذ. فيبتني هذا المعنى على القولين بالنسبة إلى بطلان العقد، عقد البيع أو عدم البطلان، فيبنى على القولين. ولا يشترط دوام القابض، اشتراط حدوث القابض عند المشهور وعند المصنف الأقوى ذلك كما مر ذلك. أما يا ترى هل يشترط دوامية القبض، أنه يلزم إلى آخر يوم من أجل الدين يلزم أن تكون العين بيد المرتهن؟ لا يشترط ذلك، بل إذا قبض المرتهن يجوز أن يدفع العين مرة ثانية إلى الراهن باعتبار يثق بالراهن، يقول أنا قبضت ذلك ولكن أجعله عندك أمانة ووديعة، يجوز أن يدفعه إلى الراهن أو يدفعه إلى شخص ثالث بالنسبة إلى الراهن والمرتهن شخص ثالث، فيجوز للمرتهن حينئذ أن يدفع العين، عين الرهينة، إلى شخص ثالث أو إلى نفس الراهن. وهذا يعني أنه لا يشترط استدامة القابض بيد المرتهن، فلا يشترط دوام القابض. لماذا لا يشترط؟ لأنه نشك على أنه يشترط ذلك أو لا يشترط، حيث لا دليل لنا على ذلك، نقول بإطالة العدم للآطل بعد تحقق الامتثال به، تحقق الامتثال للآية الشريفة وللرواية، تحقق الامتثال بالقبض، أنه مجرد أن يقبض يقال الراهن أقبض العين المرهونة للمرتهن، بعد تحقق الامتثال نشك على أنه يشترط الاستدامة، نقول الأصل عدم ذلك، ولا يشترط دوام القبض للآصل بعد تحقق الامتثال به أي بالقبض. فلو أعاده إلى الراهن، المرتهن يعيد العين المرهونة والوثيقة مرة ثانية إلى الراهن فلا بأس به، وهو موضع وفاق بين الأصحاب، يعني مسألة إجماعية بعبارة أخرى. ويقبل إقرار الراهن بالإقباض، مسألة من أحكام القبض والإقباض، على أنه لو قال الراهن إني قد أقبضت العين الرهينة للمرتهن، يا ترى يقبل قوله أو لا يقبل؟ يقال بما أنه من مصادق إقرار العقلاء على أنفسهم يقبل قوله، لأنه هذا المعنى يلزم أن يكون الإقبال يلزم أن يكون بضرره، فيلزم حينئذ أن يكون الإقرار على النفس وليس للناس، يعني ليس بنفسه حتى يقال إقرار العقلاء لأنفسهم لا يجوز، أما على أنفسهم إذا كان في ضررهم فإنه جائز. فما نحن في إذا أقر بالقبض والإقباض فإنه يلزم أن يتم ذلك الإقرار، لأنه من مصادر إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. وكذلك يتم بشهادة البينة، لو شهدت البينة باعتبار طريق إثبات المدعى دائما إنما يكون بالإقرار، إلا في موارد نادرة إنما يكون بالإقرار ويكون بالبينة. لو قامت البينة على أنه فلان قد دفع عين الرهينة إلى من؟ إلى المرتهن. تارة هكذا تقوم البينة، وأخرى تقوم البينة على أنه فلان قد أقر عندنا بأنه دفع العين إلى المرتهن. فلو قامت البينة فكذلك يتم حينئذ الدافع والقبض والإقباض، يعني بتمامية البينة وبشهادة البينة يلزم تمامية الرهن بالقبض والإقباض. تارة نعلم من الخارج أنه هذا الإقرار إنما هو من الكذب. إذا علمنا بذلك من الخارج فإن لا يقبل إقراره، لأنه ليس من مصادق إقرار العقلاء على أنفسهم حتى يكون نافذا وجائزا. أما أنه كيف نعلم كذب القائل المقر بأنه دفع العين، دفع عين الرهينة إلى المرتهن، كيف يعلم ذلك؟ يمثل المصنف والشارع عليهم الرحمة فيما إذا كان مثلا الراهن والمرتهن في الشام مثلا وعين الرهينة في الحجاز، فحينئذ يقول اليوم الراهن يقول اليوم وقعت الرهينة بيني وبين هذا المرتهن، واليوم دفعت الرهن إليه، واليوم دفعت الرهن إليه، هذا العقل لا يقبل بهذا الدافع لأنه لا زال في الشام، وفي يوم واحد من المستحيل أن يكون، طبعا في زمن المصنف من المستحيل، ولا الآن في زماننا يرفع طيارة ينزل بعد ساعة في الحجاز، ليس من المستحيل أن يكون القبض في يوم واحد، ولكن في زمن الشهيد عليه الرحمة فمن المستحيل أن يكون القبض والإقباض بهذه السرعة في يوم واحد، هو في الشام يقع الراهن في الشام وإذا به القبض يكون في الحجاز، على أنه الراهن يقبض الدار التي في الحجاز، هذا شيء مستحيل. فلذا نقول بكذب المقر حينئذ، لو أقر أني أقبضت المال، مال الرهن، أقبضت الدار، دار الرهينة أقبضتها للمرتهن، نقول أنت كذاب في هذا الإقرار. لماذا؟ لأن ذلك مستحيل عقلا أنه في يوم واحد يقع الرهن ويقع القابض. طبعا المراد من القابض هنا هو تسليم الدار، بمعنى أنه يتطرف في الدار، أنه يقبض الدار قبضا عرفيا، ليس بمعنى أخذ المفاتيح، لأنه ربما يقال التسليم، يأتينا ذلك ربما أو مر عليكم في كتاب البيع، أنه التسليم والقبض والإقباض كل شيء بحسب نفسه. مثلا المدرسة عندما يستلمها الإنسان استلامها وقبضها، أنه يدخل في المدرسة مثلا ويدرس في المدرسة أخرى، هذا يدل على أنه استلم المدرسة، أو أنه يأخذ المفاتيح. ولكن بعض الأشياء القبض والإقباض إنما يكون باليد، كالكتاب مثلا إنما يقبض ذلك بيده. فيا ترى أخذ المفاتيح بالنسبة إلى الدار هل يعتبر من القبض والإقباض عرفا أو لا يعتبر ذلك؟ اختلف الفقهاء في ذلك على أنه أخذ المفتاح من دون أنه يدخل في الدار ويتصرف في الدار وينتفع من الدار، من دون ذلك مجرد أنه يأخذ المفتاح، يا ترى هذا يكون من القبض أو لم يكن؟ الظاهر عند المصنف أنه لم يكن من القبض أخذ المفتاح. فما نحن فيه عندما نقول هذا الراهن كاذب في قوله في إقراره أنه دفع الدار المرهونة إلى المرتهن، لأنه ذلك شيء مستحيل. المراد من الدفع هو تسليم الدار، بمعنى أنه يدخل في الدار ويستلم الدار ويقبض الدار، ليس بمعنى أخذ المفاتيح، ولا بمعنى أخذ المفاتيح ذلك ممكن، ربما يكون مفتاح الدار في الحجاز في جيب هذا الرجل الراهن في الشام، فيدفع تلك المفاتيح إلى من؟ إلى المرتهن وهو في الشام. كأنما هذا القابض لا يكون قبضا عند المصنف وعند الشارع عليهم الرحمة، إنما القابض فيما إذا استلم الدار، بمعنى أنه يستلم تلك الدار التي في الحجاز بدخوله وما شابه ذلك، فعند ذلك يتم. إذا كان القبض بهذا المعنى فنقول بكذب الراهن، لأنه ذلك من الشيء المستحيل في زمن المصنف أن يتم في يوم واحد الرهن والقابض. ويقبل إقرار الراهن والإقباض لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم. طبعا هذا العموم قاعدة فقهية مصطادة، وقيل مصطادة ومنصوصة. القواعد الفقهية كما ذكرت لكم سابقا على ثلاثة أنحاء، إما أن تكون منصوصة وذلك إذا وردت رواية في تلك القاعدة، وإما أن تكون مصطادة يعني لم تكن عندنا رواية ولكن اصطيدت من الروايات من الأبواب الفقهية، وإما أن تكون منصوصة مصطادة، هي قاعدة لا ضرر ولا ضرارة في الإسلام، حيث هي قاعدة اصطيدت من الأبواب الفقهية، كما أن عندنا نص بذلك في رواية ثمرة ابن جندب وقصة النخلة وإلى آخره. فالرسول الأكرم قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فنص على ذلك، فتسمى قاعدة منصوصة ومصطادة. بالنسبة إلى إقراء العقلاء، المشهور أنها قاعدة مصطادة وليست منصوصة، ولكن في الوسائل عندنا روية، لم يذكر السند، مجرد أنه روية عن النبي الأكرم أنه قال إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، يعني يعتبرها رواية، ولكن الرواية ضعيفة السند حينئذ باعتبار السند لم يذكر. لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز إلا أن يعلن كذبه، كما لو قال رهنته اليوم داري التي بالحجاز وهما الراهن والمرتهن بالشام، وأقبضته أقبضت هذا المرتهن إياها تلك الدار، فلا يقبل قوله. لماذا؟ لأنه محال عادة بناء على اعتبار وصول القابض أنه يصل إلى تلك الدار، لا بمعنى أنه يأخذ مفاتيح الدار، هذه إشارة إلى هذا المعنى، أنه المراد من القبض هو وصول القابض وليس تسليم المفاتيح وأخذ المفاتيح، بناء على اعتبار وصول القابض أو من يقوم مقامه، من يقوم مقام القابض وهو الوكيل، أو من يقوم مقامه إلى الرهن في تحققه، في تحقق القابض. فلو ادعى، مسألة تفريعا على هذا المعنى، لو ادعى المقر، لو ادعى أني قد كذبت في إقراري لتواطئي مع المرتهن، لكي نتواطئ مع المرتهن على أنه سلمت العين، قد كذبت في قولي، يا ترى يقبل هذا القول أو لا يقبل؟ وقع اختلاف بين الفقهاء، وهذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد